أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تدبرات في الآية 120 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كلامنا في المرحلة الثالثة من منهجية تدبر القرآن الكريم، وهذه المرحلة هي عبارة عن استخراج واستنباط الدروس من الآية الكريمة، الدروس العامة. ذكرنا في الدرس الماضي درسين، صحيح؟ ذكرنا درسين في المحاضرة الماضية، وصلنا إلى الدرس الثالث وهو مواجهة الحرب الناعمة.
عنوان
نعم، درس سياسي، عفوا، درس سياسي، مواجهة الحرب الناعمة. طبعا الآية الكريمة تشير وتلهم المنظومة السياسية أنهم عليهم أن يتهيئوا لمواجهة الحرب الناعمة من قبل الأعداء. لاحظوا، القيادة السياسية أو المنظومة السياسية بكل أبعادها، بكل وزاراتها، عليها أن تواجه، أن تستعد وتتهيأ لمواجهة الحرب الناعمة. أضرب لكم مثال، طبعا هذا نأخذه من الآية. الآية تقول: يا أيتها المنظومة السياسية في القيادة الإسلامية، عليكم أن تتهيئوا وتستعدوا أيضا لمواجهة الحروب الناعمة. إحنا عندنا حروب عسكرية، صح أم لا؟ وعندنا حروب سيبرانية، إذا صح التعبير، صح؟ يعني سابقا عادة كانت الحروب عسكرية، الأعداء ماذا يواجهون؟ بالجيش، بالطائرات، بالدبابات، بالعسكر، بالصواريخ، وهكذا، بالأسلحة، صح أم لا؟ على الدولة الإسلامية أن تستعد لهؤلاء أم لا؟ نعم، قلنا الاستعداد طبعا ليس فقط من جانب تدريب مادي، وإنما تدريب نفسي تعبوي، هذا أخذناه في الدرس الماضي. فكما الآية هنا تقول: كما أنت مستعد لمواجهة الأعداء من الناحية العسكرية، عليك أن تستعد أيضا لمواجهة الأعداء في إيش؟
النفسية.
في الحرب الناعمة. ما هي الحرب الناعمة؟ نعم
كل حرب من غزة تكون فيها مثلا بأنها عسكرية
نعم
نعم
هي تأثير على العقول
يعني مشنة على النفسية، حرب نفسية، حرب معنوية،
حسنت.
حرب إعلامية شاملة يعني تشمل.
لا ليس حرب إعلامية فقط، لا أحسنت. هو الحرب الناعمة في الحقيقة إذا ترجعون إلى التقارير وإلى الوثائق اللي موجودة، يقول أن الدول العظمى الكبرى قالوا نحن نتجنب الحروب العسكرية، نعتمد على ماذا؟ على الحرب الناعمة، لأنها أقل خسائر، ما فيها خسائر، وما لا إلهم بالنسبة لهم، هم ترى العدو هم يخاف، العدو متوغل في أمور الدنيا، ما يحمل عقيدة، يعني ما يعشق شهادة، فهم صار ترتيبهم ماذا؟ على تفعيل الحرب الناعمة. مع الأسف إحنا في أوساطنا الإسلامية ماكو توجه لهذه الحرب، يعني الآن إذا يريد أن يسقط رئيس، إذا يريد أن يفتت الدولة، إذا يريد ماذا يفعل؟ هو عنده مفاتيح داخل البلد يستخدمها يأثر على النظام أم لا. يعني في رئيس في العراق لما سوى اتفاقية مع الصين واتخذ مواقف تؤدي إلى الاستقلال، ماذا فعلوا؟ حركوا علي الشارع مباشرة بدقمة واحدة، حركوا علي الشارع أسقطوه، يعني بقى ربما أسبوعين ثلاثة أسقطوه، صح أم لا؟ إذن عندهم ماذا؟ عندهم قوة. ما هي هذه القوة؟ هذه تسمى بالحرب الناعمة، سموها باللغة الفارسية ماذا؟ جنجا نرم. زين، هذه الحرب الناعمة ليس فقط هي إعلام، الحرب الناعمة هي ماذا؟ هي متفرعة، يعني لها أقسام متعددة، جانب اقتصادي، جانب إعلامي، جانب مثلا نفسي. لا، هو يدخلون إلى الفرد يغيرون فكرة من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. نعم، يعني أحيانا بعنوان منظمات المجتمع، هذا يدخل بعنوان منظمة خيرية أو مؤسسة خيرية أو كذا فيعمل، هو هذا يرى ماذا؟ يغذي من جانب اقتصادي، يغذي من جانب كذا، يسد ما هذا أموره، بعدين يتغير في يتلاعب في فكرة في ذهنه. أحسنتم، يحرفه يغيره، فهذا التغيير وهذا يصير عنده شريحة واسعة، هو عند الإعلام منا فيضغط عليه فيهيج المجتمع ضد ماذا؟ ضد النظام المعين، ضد الحكومة المعينة، ضد الشخص المعين، يسقطه. وهذه طبعا لها لوبيات ولها دراسات ولها إلهامات. زين، واضح إن شاء الله. فهي الحرب الناعمة لم تكن هي مقتصرة على إعلام فقط أو على السوشيال ميديا أو على لا هي لها أمور، أحسنتم، لها أقسام متعددة، بحيث يمتلكون الشخص من حيث يشعر أو لا يشعر، يتحكمون بإرادته، بتعبير ثاني يتحكمون بإرادته. هذه الحرب الناعمة، أرادوا اليوم مثلا أن يخرجون هذه الشريحة وهذا الشخص إلى الشارع يخرجونه، أرادوا أن يرفع السلاح يرفع السلاح من حيث يشعر أو لا يشعر. فالمهم هم استخدموا هذه الطريقة وأخذوا يستخدمونها، فعلا أخذوا يستخدمون هذه الطريقة. نعم، يبدأون بحدث يعني بسيط ولكن يضخمونه. هذا اليوم احنا نواجهها بصراحة، اليوم الدولة الإسلامية تواجه هذه الحرب. نعم ما يتجرأ مثلا ويحتدي عسكريا، لماذا؟ لأن أكو قوة عسكرية، ما عنده هذا. نعم لو أكو ضعف موجود من الجانب العسكري يدخل، ولكن
أحيانا الجانب العسكري
فيستخدم هذه الحروب. نعم
أقول عادة الجانب العسكري مكشوف لدى الناس،
نعم.
أما الجانب النفسي والحرب الناعمة غير مكشوف.
طيب فإذا نعم، فالآية الكريمة تقول لنا، هذا درس سياسي طبعا راجع للمنظومة السياسية، وأنا أقول يعني المفروض تكون وزارة خاصة. شلون أكو وزارة الدفاع موجودة أم لا؟ وزارة الدفاع علما للقوة العسكرية، صح لو لا؟ وزارة الدفاع قوة، أن تكون وزارة خاصة للحرب الناعمة، لمواجهة الحرب الناعمة، وهذا تصير لها لابد مؤسسات، وتصير لها أشخاص وقيادات وإلى آخره. هذه جدا مهمة، لأن هذا الانفلات الشارع ماذا؟ خطر جدا. أحسنتم، يعني ماذا حصل في الدول العربية، سوريا وأمثالها؟ ماذا فعلوا فيها؟ بيش هل دخلوا بقوة عسكرية؟ زين، فإذا الآية الكريمة تقول مواجهة الحرب الناعمة، يعني على الدولة الإسلامية أن تكون مستعدة متهيئة لمواجهة الأعداء في الحرب الناعمة. أين قالت؟ كيف قالت؟
عفوا نفس الاستبطان ما كان،
إيه؟
حينما تقول بأنه ما كان وترجع الموضوع لنفس النفوس وترجع الإنسان إلى فطرته وتحثه على مثلا عدم التخلف مع عن رسول الله، فهي هي تعتبر مثل أنها مثل حرب ناعمة عم تقوي جانبها ضد الأعداء، لأنه عدم لأنه التخلف يؤدي إلى كسر المعركة.
الله
أنا
ومن
حولهم. زين. العفو يقول من العرب أن يتخلفوا، نعم كأنه إذا لم يلتحقوا ويستجيبوا لرسول الله للقيادة راح يصيبهم الأذى.
سممكن يقول مثلا التحاق عسكري. لاحظوا.
مسألة عفوا التجيش. مسألة الحث على مسألة مو فقط المدينة ومن حولها من الأعراب.
أي أي. يعني أن يتخلفوا.
نعم
أن
أكون يعني.
لا يتخلفوا يعني.
نعم.
زين. نستلهم من خلال قوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم. من هذا المقطع نستفيد ماذا؟ نستلهم الاستعداد لمواجهة الأعداء بكل الأشكال، ليس فقط في الجانب العسكري وإنما في الجانب المعنوي في مواجهة الحرب الناعمة. كيف نستفيد من هذا المقطع؟ هو الاستعداد لمواجهة الحرب الناعمة. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم. الخطاب لمن؟
المدينة ومن حول المدينة،
يعني كل السكان سواء نساء رجال كبار صغار، صح أم لا؟ كل أفراد. الخطاب لمن؟ كل أفراد المدينة أن يرجعون إلى فطرتهم وإلى عقولهم لمواجهة وعدم التخلف عن القيادة السياسية. طيب هي المرأة راح تخرج للجهاد؟
ممكن تساعد؟
لا. طيب هذا الشيخ الكبير يخرج للجهاد؟ هذا المعوق يخرج للجهاد؟ هذا الصغير يخرج للجهاد؟ إذا لماذا قال ما كان لأهل المدينة؟ عليهم أن يفكرون. يقول أنتم يا أهل المدينة ويا أهل القرى، أي يا أيها الناس جميعا، يا أيها المؤمنين جميعا، صغار كبار أطفال، ماذا؟ أحسنتم، تهيئوا لمواجهة الأعداء. نقول يا رسول الله احنا صغار، احنا شيوخ، احنا كبار، احنا نساء، احنا ما نفرق للجهات. يقول لا اريد الجهاد العسكري، الاعداء ماذا؟ عندهم حروب اخرى، عندهم جبهات اخرى، فعليكم ان ترجعوا الى عقولكم وتمتلكون ماذا؟ مواجهة الحروب الناعمة. لحظة لو لا، يعني هؤلاء لو يفهمون أن مثل هذا ذهب وجعل اتفاقية مع دولة كبيرة لإنقاذ بلدك، لإنقاذك من الفقر مثلا، لاحظوا، وهذا راح يعيد لك البنية التحتية، يعيد لك كذا، هذا لو يمتلك هذه القوة بعد يخرج الشارع يسقط هكذا حكومة مثلا؟
لا طبعا.
هذا لو يعرف أن هؤلاء الأعداء، هؤلاء الأعداء بهذه الذريعة يريدون أن يتملكون ثرواته ويتسلطون على رقابه ويفتتونه ويقتلونه،
لا يتبعهم،
يتبع هؤلاء ويخرج للشارع ويجعل ما خلخلة بالنظام؟ لا. فإذا وين المشكلة؟ لابد أن يكون استعداد. لذلك الآية خاطبت المجاهدين أو خاطبت كل أهل المدينة، ماذا تقول لهم؟ استعدوا لمواجهة الأعداء. نقول إحنا ما نخرج، قال لا أريد الحرب العسكرية فقط، وإنما أنتم خليكم مستعدين في مواجهة الحرب الناعمة. يعني الطفل لابد أن يتربى على البصيرة، على الوعي. المرأة لابد تمتلك هذا، ولذلك أخذوا يستخدمون شرائح النساء، يعني يبحثون عن ثغرات حتى ماذا، أو عن تبريرات حتى يهيجوا. فالآية خطاب عام أم لا؟
نعم
خطاب عام. إذن هي هل تريد مواجهة الأعداء فقط في الجبهة العسكرية أو تريد في كل الجبهات؟
في كل الجبهات.
فإذن تشير إلى مواجهة ماذا؟ والاستعداد لمواجهة الأعداء بجبهة الحرب الناعمة. ولذلك قالت ما كان لأهل المدينة ومن حولهم. طب احنا نعرف ان اللي المجاهدين من اهل المدينة ربما 20%، صح لو لا؟ الباقي لا يخرجون، او حتى اهل القرى اللي يخرج المجاهد، كل عائلة تخرج واحد اثنين، صح ام لا؟ الباقي لو النساء، لو اطفال، لو شيوخ كبار، لو معوقين. فتقول حتى هؤلاء ايش فيهم؟ عليهم ماذا؟ ان يتسلحوا، أن يواجهوا الأعداء. ما أدري وصلت الفكرة أم لا. فإذا من هذا المعنى، ولذلك الخطاب عام، يعني الخطاب ليس فقط هو أن أنت ارجع إلى ذهنك، إلى فكرك، وخليك متسلح. اليوم إحنا اللي نعاني منه ما هو؟ نعاني، أحسنتم، من الضعف في هذه الجبهة. احنا في هاي الجبهة ضعفاء ام لا؟ ضعفاء. والا مثلا فتاة جاء اجلها، توفيت، لماذا يصل النظام الى مرحلة كبيرة من الخطر؟ لماذا مثلا؟ لاحظين؟ فاذا لابد ان يكون هناك استعداد ام لا. واللطيفة انه الآية ما قالت اخرجوا، ماذا قالت؟ يعني ارجعوا إلى فطرتكم، إلى عقولكم، وتسلحوا بهذا السلاح. درس سياسي، مواجهة الحرب الناعمة، نستلهم من خلال قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم الاستعداد لمواجهة الأعداء بكل أشكاله، ليس فقط في الجانب العسكري، وإنما في كل الجوانب. لذلك الدليل، ها تقريب الاستدلال، لذلك خاطبت كل الشرائح، كل شرائح الدولة الإسلامية على استجابة النداء السماوي والطاعة، وهو عام في التحصيل في التحصل للمواجهة ماديا كالقوة العسكرية والعلمية وغيرهما، وبعد ومعنويا كالموارد الأخلاقية وغير ذلك. كما يشير لذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة ما هي؟ عامة، قوة اقتصادية، قوة أخلاقية، قوة فكرية، قوة علمية، قوة. ولذلك الجهاد له أبواب هنا، ولذلك المولى قال ومن رباط الخيل، يعني من تلك القوة، القوة العسكرية، القوة العسكرية، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فإذا منه، من تلك القوة، القوة العسكرية. القوة أعم منها العسكرية، رباط الخيل كما قال. فينبغي على قادة الدولة الإسلامية الاهتمام في تحصين الشعب في بكل الجبهات. لاحظين ولا لا؟ هذا ضعف، هذا ضعف مع الأسف موجود. أنا قلت لبعض الشخصيات، قلت له أنتم ما شاء الله من الناحية العسكرية ولله الحمد وهذا فضل من الله أقوياء، لاحظين ولا لا؟ ما تتجرأ حتى أصغر طائرة أن تخترق الأجواء إلا وتسقط، صح أم لا؟ وتسقط. من الناحية العسكرية أقوياء، لكن هل أنتم مستعدون وعندكم الاستعداد لمواجهة الحروب الناعمة؟
مولانا هذا بيرجع لأن احنا إعلامنا ضعيف.
أنا غير الإعلام الآن، الإعلام لا، الحرب غير الحرب الناعمة عم من ذلك.
هو مولانا الإعلام يعني هو مسيطر، العدو غلبنا فيه.
فهذا يحتاج إلى دراسات وإلى مؤسسات وإلى يعني يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تقسيم وأمور كثيرة. هذا ليس من السهل. يعني الآن مثلا أنا أقول لكم القوة العسكرية بناها شخص واحد، لها مؤسسات وعقول ودراسات وخبراء وجلسات وصناعات ولها ميزانية خاصة وإلى آخره، صح أم لا؟ هذا أيضا يحتاجك إلى ميزانية وإلى خبراء وإلى وإلى، وأن تدرس هذه الحالات حتى أحصن وأواجه بهذه القوة. ما عندنا مع الأسف
هي الإعلام عنده نظرية، طارح نظرية
انه
اكذب اكذب حتى
يصدقك الناس. ليس بهذه البساطة، الاعداء عندهم دراسة. اكو مشكلة احيانا احنا نحتاج الى المفكرين اكثر ما نحتاج الى العاملين. اكو مفكر واكو ماذا؟ شفتوا الغرب، الغرب يهتمون بالمفكرين. اكو لوبيات يقولون مئات اللوبيات، آلاف اللوبيات، هذول وظيفتهم ماذا؟ ينظرون يفكرون ويدرسون وإلى آخره، ليس العمل. ملاحظين؟ هو الذي يفكر، هو الذي يولد لك الفكرة، هو الذي يصيغها وجلسات إلى آخره. فنحتاج إلى هذا الجانب بشكل كبير جدا.
عفوا زين، هذا الأمر كان موجود في زمان النبي والأئمة؟
طبعا المواجهة أخواتنا. لذلك إذا ترجعون أنتم أحيانا واحد مثلا يتخذ موقف سلبي، عائلته تخرجه من البيت، الكل يؤنبه، الكل يوبخه. يعني كيف اخترقت الأمة الإسلامية؟ حصنت يعني. وهذا حتى في مسألة الإمام الحسين، وماذا قلت له يا حبيب؟ هسه كما إذا صحت هذه الرواية، لما الإمام الحسين دعا حبيب، الزوجة ماذا قالت له؟
هي من دفعته.
وهكذا كان، يعني هذا دلالة على أن الإسلام عندما أتى لم يأتي إلى الرجال فقط، لا، إنما حصن المجتمع، جعل المجتمع ماذا؟ بهذا القوة، بهذا التحصن، الأعداء لا يؤثر فيها. وحاول يعني افرضوا امرأة عاقبوها عقاب شديد حتى جعلوها ربطوها بين خيلين وأخذوا يحرقون بجسدها تقول بالحديد تقول إن إني منشغلة بأن شغلي بالله ألهاني عن حديدتكم هذه عن هذه الحديدة أنا مرتبطة يعني وصلوا مجتمع إلى هالدرجة وهي امرأة فالإسلام عندما أتى كان يهتم في هذا الجانب في التعبئة النفسية ولذلك اهتم بالأحداث ترجع للروايات كم هي تؤكد على تربية الأحداث الأطفال واهتم في مسألة النساء وإلى آخره هذا موجود واللطيفة كل الأدوات موجودة عندنا الأدوات لو نرجع إلى القرآن الكريم نجدها نرجع إلى الروايات كلها موجودة مهيئة ولكن الغرب هو الذي استفاد منها أنا بعض الأخوة اللي المهجرين اللي ساكنين في المهجر هناك في دار الغربة في كندا ما في أي دولة ينقل لي عن القوانين اللي عندهم سبحان الله قوانين إسلامية لكن بطريقتهم الخاصة نفس القوانين التي أوصى بها الإسلام ولكن طبقوها لأهدافهم الخاصة موجودة بس
مش بعيد يكون عاضينا من القرآن
نعم
أو مو بعيدة يكون عاضينا من القرآن وصالحنا بطريقتهم
يعني ينقلون لها سماع نعتمد على النقل لكن بعض الشخصيات طبعا الثقات ينقلون أنه القرآن كان عندهم يتخذونه كمصدر ونهج البلاغة يتخذونه ويستفيدون منه طبعا وله خبراء وله عند كل آية يبحثونها بحث دقيق جدا جدا أنا أذكر لي بعض الشخصيات العلمائية الكبيرة هم عندهم كتبهم مع تحريفها عندهم بالآلاف آلاف الدراسات عليها كل دير من هذا يدرسون دراسات آلاف الدراسات أما القرآن كل آية الله يعلم كم يستفيدون منها ربما آلاف الدراسات ما عندنا
كما يقول العالم اللي كان يسكن في الخارج قال وجدته مسلمين ولا إسلام
الدرس الآخر درس اجتماعي الحذر من التعرب
اجتماعي درس اجتماعي
نعم درس اجتماعي إلى ارتباط في المجتمع والأسرة هذا الدرس الآية الكريمة تشير وتحذر من التعرب
تحذر من
يعني من التجهيل من الابتعاد عن مواطن العلم والمعرفة
يعني
أخوان التعرف بعد الهجرة أبلي أخوان التعرف بعد الهجرة يعني الآية الكريمة تقول الأسرة لابد أن ماذا أن لا تكون جاهلة أن تكون ماذا متعلمة واعية تحذر من الجهل من التعرض كيف هذه الآية تقول هذا المعنى
نفس المطلع
نعم
حوله نفس الأعراب من الأعراب
كيف يعني
يعني من الأعراب لأنه الأعراب هون ما عندهم هالوعي ما عندهم هالثقافة بما
أنه ساكنين
بالبيت ما بيوصلنا العلم يعني. حتى هؤلاء معصم الأعراب لمفروض
لا لا نحن كيف لاحظوا من أين استفدنا هذا الدرس وكيف استفدنا هذا الدرس هذا مهم جدا
من لفظة الأعراب
من لفظة الأعراب
نعم حسن. ما حينما يصنف الناس ما بين أهل المدينة وأهل الأعراب ونحن نعرف سابقا بأن أهل المدينة كانوا يتمتعون بالعلم لقرب من رسول الله ومن حولها من الأعراب الأعراب كانوا يعني أناس قليلين ثقافة البعض يعني الأكثرية وقليل العلوم فلهذا قيل عنهم بأنهم من الأعراب فنفهم من لفظة
وبعد أحسنت
بعيدين عن
إي لا بعد من الآية كيف لاحظوا نستشف من الآية ما هي من خلال قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ماذا نستشف
على العلم وعدم الجهل.
أحسنتم، الحذر من التعرض. كيف؟ كيف؟ في حال إحنا هنا تقديم سكنة المدينة على من؟ دلالة ماذا؟ على أهمية السكن في المدينة. وبعد ووصف أهل القرى بماذا؟ بهذا اللفظ، ما قال ومن الأرياف أو من حوله، من الأعراب. وإحنا أخذناها سابقا وبيناها لفظة الأعراب على ماذا؟ على أولئك الذين هم بعيدون عن من؟ عن المعرفة وعن العلم وإلى آخره. ولذلك أشد كفرا. لماذا الآية هناك عللت؟ لأنه ماذا؟ أجدر ألا ماذا؟ من اللي حافظ الآية؟ ألا يعلموا حدود الله. الآية لما قالت الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لماذا؟ هي عللت وأجدر ألا يعلموا. أحسنتم، لأنه هؤلاء بعيدون عمن؟ عن مواطن المعرفة. فإذا الآية هنا أول ما قدمت أهل المدينة، ما كان لأهل المدينة، يعني أهل المدينة إيش فيهم؟ يتمتعون عادة بالعلم والمعرفة.
تقديم أهل المدينة على الأعراب نفهم منها يعني.
بلي بلي، نفهم أنه أهمية السكن وين؟ في المدينة. أما ومن حولهم بعد ذلك قالت ومن حولهم من الأعراب. الشيء الثاني وصفتهم اللي يسكنون خارج المدينة بالأعراب. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم بتوخي الابتعاد عن مواطن المعرفة. يعني أنت كرب أسرة، أنت عندك أسرة، عندك أولاد، أنت تسكنهم مثلا في البادية وتحرمهم من العلم والدراسة والتعلم وإلى آخره، أو تسكنهم في المدينة اللي هي عادة تكون فيها علماء ودراسات ومؤسسات وإلى آخره، موجود أم لا؟ من هو الأفضل؟ طبعا في المدينة. أصلا في المدن تختلف. أنا لاحظت بعض السادة جاء من بلد إلى قم مثلا، وهو في كان يسكن هناك مع عشيرته مع أهله مع أرضه، مع قال يا سيد تركت كل ذلك، عندي هناك أراضي، عندي ما أدري إيش، عشيرتي، ولكن فرغت بأبنائي. المنطقة هناك فيها رأيتها تعيش حالة من الجهل والتغير وإلى آخره، فخفت على ماذا؟ أبنائي، فأتيت بهم إلى هنا ليتقربوا من العلم والعلماء والمعرفة. أحسن. فالآية تقول ما كان لأهل المدينة، قدمت أهل المدينة، أنتم أهل معرفة، أنتم قريبين عمن؟ عن العلماء، قريبين عن النبي، عن أمير المؤمنين. النساء قريبات عمن؟ عن الزهراء سلام الله عليها، عن وأيضا عن علماء. أبو ذر عالم أم لا؟ سلمان عالم أم لا؟ المقتاد عالم أم لا؟ علماء كبار. فهؤلاء إيش فيهم؟ يأثرون أم لا؟ فإذا قريبون عنهم. فأنتم يا أهل المدينة، فتقول أنت اسكن في هذا البلد، طبعا لا نقول تعال بالوجود، أو هيئ هذه الأجواء للعلم والمعرفة، ملاحظين لو لا؟ فهي توصي بتوخي الابتعاد عن مواطن المعرفة والوقوع وين؟ والسكن في بؤر ومستنقعات الجهل. هذا إذا يبعد يصل، وإذا ما يحس إلا عمره فوق 30 وهو لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء عن العلم وعن العبادة وعن إلى آخره. ولا يعرف معنى الصلاة ما هي، ولا يعرف معنى الأحكام ما هي، أحكام السماء ما هي إلى آخره، ما يعرف. أنا دخلت مناطق في قرى عندما أتيت كأنه جاءهم فشيء غريب، كائن من كوكب آخر واقعا بهذا المستوى، وأخذوا يعني صياح من طارف وكذا. فجلسنا معهم وأخذنا نتحدث الفرق بين الإنسان والحيوان إلى آخره. بهذا الشكل بدأنا. هؤلاء الحمد لله يعني فطرتهم سليمة، بس ما عندهم يعني أرضية، لأنه يوعيهم يفهمهم يعلمهم كذا. بعدين الإنسان يمتلك العقل، يمتلك كذا، يمتلك كذا. قالوا يا سيدي الآن تعلمنا الصلاة، شنو ما هاي العبادات يعني؟ طلع متزوجين وكبار وما يعرف الصلاة إطلاقا، يعني ما يعرف كيف يصلي، ما يعرف يقرأ سورة الحمد أبد. فأخذ نكتب لهم كتابة وكذا. فلهالدرجة، لهذه الدرجة، فبعيدون عمن؟ عن مواطن. المعرفة. زين، احنا هاي امثلة هسه، احنا مع المقصر مو مشكلتنا، خلينا مع الآية. فالآية الكريمة ماذا تقول اخواتنا؟ من نذكر مثال احنا اللي نذكر راح.
التعرض كأنه قرنته بالأعراب.
نعم.
لأن التعرض بالإسلام هو حرام. هناك أنه قارن التعرض بال.
اي قالت اي هذا شيء من الأعراب. فإذن تقديم هذا ووصفت أن هؤلاء ايش فيهم؟ بعيدين عن من؟ عن ال... احنا كدرس لنا، احنا الان كدرس لنا كأب، انت كأب كأم انت ماذا تحاول ان
توفر البيئة المناسبة
لنا. توفر البيئة المناسبة حتى الذي يسكن في هذه المدينة، في مدينة قم، في مدينة النجف، ايضا يحتاج ماذا؟ يوفر هذه البيئة. ربما أيضا هو يسكن ولكن بعيد عن هذه البيئة، يعيش في بيئة أسرية بعيدة عن هذا. ولذلك لما نرجع نجد أن الأحاديث تؤكد على مجالسة ومزاحمة أهل العلم العلماء. يعني تقول الروايات زاحموهم، اجلسوا معهم، تقربوا معهم، خليكم مع هؤلاء. يعني ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أنه الآية تشير إلى سنتم إلى التغذي، تغذي من المعرفة والعلم والتسلح بهذا، كما في الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام. احنا طبعا حديث طويل اخذنا موضع الحاجة. قال زاحم العلماء في مجالسهم. ماذا قال؟ زاحم العلماء. هسه واحد يقول انا امرأة شلون ازاحم العالم؟ هو اكو عالمات ام لا؟ اكو لا اكو مجتهدات ام لا؟ اكو ما شاء الله، هنا عندنا عالمات كبيرات، عندنا مجتهدات مؤلفات كبار يعني. زين، في مجالسهم ولو جثوا على الركب، على الركب
حتى وان كان مكان ضيق.
اي بلي، ولو جثوا على الركب، يعني جثوا يعني تصير تخلي ركبتك وين؟ على ركبتك. فان هسه لماذا لاحظوا لماذا يقول فان الله يحيي القلوب الميته بنور الحكمه. هذا القلب يموت، ولكن من الذي يحييه؟ العلم والحكمة. فهذا لما يجلس ماذا يسمع؟ يسمع بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. هاي أرض يابسة ميتة، لكن لما يأتي المطر شوف هذا يصير ماذا؟ يصير مخضرة تحيا. العلم هكذا. إذن فهنا نجد أولا قالت ما كان لأهل المدينة، قدمت أهل المدينة، ثم وصفت اللي هم يسكنون بعيدين عن المدينة عن مواطن العلم والمعرفة، وصفتهم بالأعراب. ماذا نفهم منه؟ نفهم أحسن الحذر من التعرب.
ولذلك حرام الإسلام.
نعم بل بل. فإذا نستشف من الآية الكريمة في قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب في تقديم أولا سكنة المدينة على أهل القرى، ووصف أهل القرى بماذا؟ بالأعراب. قلنا هذا مر، ليس كل هؤلاء بهذا المستوى، ولكن عادة الأجواء هي ماذا؟ غير مهيئة لأهل القرى، يعني هذا البعيد عن مواطن المعرفة. نعم، فمهيئ علما إلى أن يكون في مواطن الجهل بالأعراب. توصي بتوخي الابتعاد عن مواطن المعرفة والوقوع في بؤر ومستنقعات الجهل، غالبا ما تكون موارد العلم والعلماء في أروقة المدن، صح أم لا؟ فينبغي الحفاظ على الأسرة وجعلها قريبة من أسباب المعرفة. أنت أمانة عندك، قوا أنفسكم وأهليكم، اجعل هذه الأسرة قريبة من أسباب المعرفة، كما جاء في حديث طويل عن أبي عبد الله، أخذنا موضع الحاجة منه: زاحم العلماء في مجالسهم ولو جثوا على الرتب، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بواب المطار. إن شاء الله واضح. درس آخر، وهو درس أخلاقي. نعم، عفوا، هذا درس عسكري ليس أخلاقي، درس عسكري. توبيخ المتقاعسين، توبيخ المتقاعسين كيف؟ يلا خوات، الآية هنا فيها إشعار على أن الذي يتقاعس ويتخلف فيه مذموم من قبل الشريعة. كيف؟
عبارة ما كان،
يعني كل واحد يتقاعس الآن هو مذموم. نعم،
يتخلف
ما كان،
أي
حق له،
أي
استبطان، استبطان النهي،
حسن، استبطان الخبر بالنهي قصدكم.
نعم،
أو تعبير ثاني، هذا النهي نهي استنكاري، ما كان له، ما كان لأهل المدينة، صح أم لا؟
ما متوقع،
يعني أحسنتم.
نعم،
تقولون له غير متوقع منك، ما متوقع منك يا فلان، أنت العالم، أنت المؤدب، أنت المحترم، هذا توبيخ لو لا؟ توبيخ. ولذلك ما كان لأهل المدينة ومن حولها، توبيخ أم لا؟ أن يتخلفوا. فإذا هذا نهي مستوطن، مستوطن الاستنكار أم لا؟ أحسنتم، إخبار استنكاري. ماذا يوبخ؟ يوبخ كل من تقاعس عن نصرة الحق وخضع علما إلى الظلم، هذا هذا يوبخ. فإذا هذا الذي، وعامة أم لا؟
نعم،
عامة. هذا الذي تقاعس وقال أنا ما لي دخل، لا لي دخل بهذا، ولا أنا هم يعني أكون، لا، أنا أقول له أنت تتحمل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا الآية قالت ما كان لأهل المدينة ومن حولهم، هذا توبيخ لكل من تخلف
شرائح المجتمع،
أحسنتم، وتقاعس ولم يستعد لمواجهة الأعداء. فإذا هي وظيفة عامة للكل، ومن لم يشارك طبعا بحسب إمكانيته وقدرته في مواجهة هؤلاء الأعداء وتقاعس، فيشمله التوبيخ أم لا؟ فهو مذموم ويشمله التوبيخ السماوي. ولذلك نجد المولى عز وجل، طبعا أحيانا أكو أسباب التقاعس لمصالح الخاصة، نعم، ماذا قال؟ وفضل الله
المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
أحسنت. فإذا هذا المتقاعس مثل المجاهد؟ غير المتقاعس والمتقلب؟ لا، يقول الله عز وجل فضل المجاهدين على من؟ على المتقاعسين والجالسين والقاعدين أجرا. هي مرات واحد يلفظها بس لو يدقق بمعناها ماذا؟ أجرا. من الذي قال أجرا عظيما؟ ها؟ من الذي قال؟ مو ما قال الإنسان، الله عندما يقول شيء عظيم يعني ماذا؟
يعني
الله فقط المولى عز وجل يعرف عظمته، لأن العظيم يعرف لأن العظيم عادة ما في شيء عظيم. العظيم هل يرى شيء عظيم؟ ها خواتنا، العظيم هل يرى شيء عظيم؟ أحسنتم، ما يرى شيء عظيم، لكن عندما يقول هذا عظيم يعني ماذا؟ يعني الله يعلم كم هو بعده، كم بعد هذا. ولذلك المولى يقول أجرا عظيما هؤلاء لهم. زين، درس عسكري وهو توبيخ المتقاعسين. نستشعر من الآية ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله من خلال النهي المستبطن ماذا؟ للإخبار الاستنكاري، نهي استنكاري، هذا توبيخ، وهو توبيخ وملامة كل القاعدين والمتقاعسين عن نصرة الحق. هواي أكو متقاعسين، هو ما يدخل. يعني احنا في الإسلام عندنا اثنان او ثلاثة، عندنا اما مع الحق واما مع الباطل. يعني مثلا الآن إذا صح هذا التعبير، كلام حميد مسلم بن حميد، مو أو حميد بن مسلم، حميد بن مسلم هو اسمه الصحيح حميد، يقولون هسه حميد بن مسلم، يقولون إذا دققون وتتحققون بالعبارة المختصون يقولون اسمه حميد، وحتى مو شمر ابن ذي الجوشن، احس الغرض. فحميد او حميد قال انا لست لكم ولا
عليكم.
هذا صحيح كلام؟ نعم،
هذا يشمله العذاب.
اي، فانت هنا لا تتقاعس. الذي يتقاعس عن نصرة الحق مذموم ام لا؟ مذموم. زين، فالآية الكريمة هنا مثلا اليوم اللي يحصل على مثلا التجرع على الدولة الإسلامية، حد يسكت يقول أنا ما لي دخل. نقول له صحيح هذا كلامه؟ لا، أنت عليك أن تبدي موقف. هسه لا نقول مثلا احمل السلاح أو كذا، لا، وإنما باللسان، بالتوعية، هو كل واحد يجاهد بحسب موقعه مكانته. توبيخ وملامة كل المتقاعسين عن نصرة الحق والخضوع والركون إلى الظلم، هذا دلالة على أنه ركن علما إلى الظالم وإلى الظلم. والآية ماذا تقول؟ ولا تركنوا إلى الذين
ظلموا.
سبحان الله، يعني هو هذا ما سوى شيء، عبادة وصلاة وكذا وكذا وكذا، ولكن ماذا؟ ركن. تفيد العبادات؟ لا، ما لا تقول. ولذلك يذكرون بعض العلماء دخل على بعض المسؤولين، هسه ما تفضل النوري، عالم من العلماء، دخل وبخ هذا الرئيس أو هذا قال لأنه أخاف أن تشمني الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فأنت جاء تظلم، فأنت المهم وبخه وتكلم وماذا أدى دوره الجهادي. زين، نعم، أنت زين. احنا خلصنا بس انتم جيتم متاخرين اليوم هو انتظرناكم. مما يدل على أهمية استعدادنا. هسه هذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد هذا الدرس؟ يدل على أهمية الاستعداد وعدم التقاعس في كل ما يصب لمصلحة الإسلام، كما يشير له قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. والحمد لله رب العالمين.